قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويصحح مريضا ويمرض صحيحا فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول سبحانه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فكان لزاما أن نذكر بكتاب الله عز وجل وكذا بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هي مبينة للقرآن قال الله تعالى في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فكان لزاما أن لا تخلو هذه المقامات من تذكير بآيات الله سبحانه وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه وتلك من الباقيات الصالحات التي يرجى ثوابها فمستمع القرآن وتالي القرآن والمذكر بالقرآن والداعي إلى القرآن كل هؤلاء يثابون وإذا تعلمت آية ارتفعت بها درجات وهي خير لك من ناقة كما بين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وما سعى السعاة إلى بيوت الله إلا لطلب الأجر من الله فإذا كنت تؤجر في الصلاة بحمد الله وتؤجر في المكث في المسجد بحمد الله كذا فإنك تؤجر بتعلم كتاب الله وبتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجدير بخطب الجمعة أن تكون موطنا ومحلا لذكر الله لا لذكر فلان ولا لذكر فلان إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآيات فأذكر نفسي وإياكم بآيات مباركات من سورة الإسراء ألا يخفى عليكم قول ربكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الإسراء مع بعض التعليق عليها والإضافات إليها. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم وفضلهم على كثير من الخلق، فضلوا على الدواب، بل فضلوا على الجن، فضلوا على مخلوقات كثيرة جدا وكرموا تكريما. وحتى يبقى هذا التكريم وحتى يدوم هذا التكريم عليك أيها العبد في دنياك وفي آخرتك، عليك بطاعة ربك سبحانه وتعالى، بها يدوم تكريمك في الدنيا وفي الآخرة، وبمعصيته سبحانه تذل وتهان وتمتهن وتزدرى وتصاب بالخزي العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فما من شيء أنفع لك وأبلغ في تكريمك من طاعتك لله سبحانه، وما من شيء أذل لك وما من شيء أعظم في إهانتك وإذلالك من معصيتك لله سبحانه. تصل بهذه المعصية إلى أن تكون أحقر من الدواب، أحقر من البهائم، إذ الله قال في شأن أقوام: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكان لزاما وحتى يدوم تكريمنا في الدنيا والآخرة أن نلزم طاعة خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبطاعة الله تكرم وبطاعته توسع لك الأرزاق وتغدق عليك النعم، بطاعته تستر بعد فضيحة، بطاعته تعافى بعد ابتلاء. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتتوالى النصوص التي تثبت أن العبد يكرم بطاعته لله سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتوالى النصوص المثبتة لذلك. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فحتى تدوم عليك نعم الله حافظ عليها بطاعتك لله، بسمعك لله سبحانه، وامتثالك لأوامره، واجتناب ما نهاك الله عنه. وقد قال تعالى: ما سمعتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأيضا لا يخفى عليكم أن الشخص يكون في نعمة فيعصي ربه فتزول عنه تلك النعم وتتحول بعد إلى نقم وإلى فتن وإلى ابتلاءات بسبب المعصية عياذا بالله. وكلكم ومن فضل الله عليكم تذكرون أباكم آدم وما الذي سبب له الإخراج من الجنة والإبعاد عن الجنة. سببه عصيانه بأكله من الشجرة، فبعد أن كان في الجنة مكرما إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فأكل من الشجرة التي نهي عنها فتبدل الأمن خوفا، وتبدلت الكسوة عريا، وتبدل الشبع والري إلى جوع وعطش يحتاج معه إلى كد وتعب ومشقة بعد أن كان مستورا، كما قال تعالى في كتابه الكريم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وبمجرد المعصية نزع عنه الثوب ونزع عن زوجته الثوب فتعريا بعد أن كانا مستورين. وهكذا تفعل المعصية مع أصحابها تكشف الأستار. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نزع اللباس وظهرت العورات فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فاحذروا المعصية فإنها تسبب الفضيحة وتسبب هتك الأستار. وإياكم وما يعتذر منه، إياك وأن تفعل ما تعتذر منه غدا، غدا في دنياك أو غدا في آخرتك تقول: يا ليتني ما فعلت. إياكم ثم إياكم وما يعتذر منه. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. حافظوا على هذا الإكرام والتكريم حتى لا تذلوا بعد عز ولا تهانوا بعد إكرام ولا تبتلوا بعد عافية. حافظوا على طاعة الله حتى يدوم الإكرام. ولقد كرمنا بني آدم. لا تظن أنك ستكرم وأنت تعصي الله، فوإن سترك الله في موطن وأنت له عاص فلا تغتر، فقد تفضح في مواطن. إن أصحاب رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن حل بهم ما حل يوم أحد، وفي صبيحة يوم أحد كانت طلائع النصر بادية للمسلمين، فطفقوا يجمعون الغنائم، وخالف الرماة أمر نبيهم، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام أوقفهم على جبل وقال محذرا: لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما رأوا الغنائم عصوا، فأنزل بهم العدو البأس والنكال. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف يحدث لنا هذا ونحن على الإسلام؟ كيف يشج رأس نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكسر رباعيته؟ أسنانه المقدمة كيف تتكسر وهو سيد ولد آدم؟ كيف يقتل عم نبينا وتشق بطنه وتستخرج الكبد فتلوكها امرأة كافرة بأسنانها؟ كيف يقتل من أصحاب النبي من قتل ونحن على الإسلام؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم أيام بدر مثليها قلتم أن هذا، كيف يأتينا هذا ومن أي وجه جاءنا ذلك؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم المتسببون لأنفسكم فيه. صدق الله إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنك أيها الأخ قد تتصور أنك لصلاحك، لصلاتك ولصيامك، قد تتصور أنك تقدم على المعصية ولا تعاقب، فتأمن من مكر الله فتقع في خطر عظيم. إن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أفضل منا جميعا، أرسله الله جل وعلا إلى أهل نينوى، بلدة بالعراق قريبة الموصل، يدعوهم إلى الله، فتأبوا عليه وامتنعوا أشد الامتناع، فخرج من بلادهم مغاضبا لهم دون إذن من الله له بالخروج، ظنا منه أنه لن يعذب ولن يعاتب. قال تعالى: وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه، فماذا كان من أمره؟ آل بي الأمر إلى أن أودع في سجن موحش مظلم في بطن حوت، واتجه بي الحوت إلى قاع البحار، فتراكمت عليه الظلمات، ظلمة الهم الذي في قلبه جراء خروجي بغير إذن من ربه، وظلمة بطن الحوت، وظلمة قاع البحار، وظلمة الليل البهيم. فما أنجاه إلا الله، وبسبب أعماله الصالحة السابقة، فلولا أنه كان من المسبحين، قيل كان من المصلين قبل أن يبدر منه الذي بدر، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقيل هي مناداته ونجواته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالطاعات يسلمك الله بها في المآزق والملمات، فإياك أن تغتر بصالح عملك وتقدم على المعصية وتفجر أمامك، أي تنوي المعصية فيما وآت. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي واذكروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اذكروا أيها الإخوة يوما يدعى فيه كل قوم إلى كتابهم، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فكل الأمم تجلس على الركب، تبرك على الركب حول جهنم، كل الأمم تبرك على الركب حول جهنم، كما قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنقدرنهم حول جهنم جثيا، وكما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فالأمم كلها حول النار، كلها جاثية على الركب، تنادى، ينادى كل فرد: تعالى لم خذ كتابك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. كل يقدم على تناول الكتاب، إذ الصحف تنشر، تتطاير الصحف، كل يذهب لاستلام صحيفته وكتاب عمله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم مسرورين سعداء، يقول قائلهم: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. والآخر الذي يؤتى الكتاب بالشمال ويؤتاه من خلف الظهر، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليت كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اذكروا هذا اليوم، إذ الله أمركم بتذكره يوم ندعو كل أناس، أي واذكروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأيقن أن مجلسك هذا ستراه في كتابك، وأقوالك ستراها في كتابك، صغيرة كانت أو كبيرة، وأعمالك سترىها في كتابك، وخائنات عينك سترىها في كتابك، وما أخفاه صدرك ستراه في كتابك. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان أعمى عن الحق، وكان أعمى عن القرآن، وأعمى عن السنة، وكان متعاميا عنهما، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولقد قال تعالى في شأن أقوام من أهل الصلاح وأتباعهم بأهل الشقاوة، قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم يقول تعالى ذكره: محذرا نبيه عليه الصلاة والسلام من أهل الباطل ومن أهل الكفر أن يقترب منهم أو يتجه إليهم. يحذره ربنا أشد التحذير، هو تحذير لنا كذلك أن نقترب من مناهج أهل الكفر ومن ديانتهم ومن باطلهم. قال تعالى لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك، أي ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا سيحل بك إذا ركنت إلى الكفار شيئا قليلا؟ ماذا سيحل بك إذا أقررت باطلهم أو أقررت منهجهم أو أقررت شرعتهم أو أقررت قوانينهم الباطلة المضادة لكتاب الله ولسنة رسوله؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، العذاب المضاعف في الحياة الدنيا والعذاب المضاعف بعد الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالحذر الحذر من شرائع الكفر ومن المذاهب الهدامة الوافدة إلينا من دول الكفر، الحذر الحذر من الديمقراطيات المارقة ومن الاشتراكيات الزائفة ومن الليبراليات والعلمانيات، الحذر الحذر من كل باطل وافد إلينا من دول الكفر. إن ربكم يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون على قول، الميل والسكون، وعلى آخر الميل اليسير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تظن أن الركون إلى الظالم ينجيك، كلا، بل تهان به أشد الإهانة وتذل به أشد الذل. وإن بدا لك خلاف ذلك، لا تظن أن ركونك إلى ظالم سببا في نجاتك وسببا في أمنك وسلامتك، كلا، بل هو السبب في النكد، السبب في التعاسة والشقاوة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. فمن طردوا الأنبياء عوقبوا، من طردوا الأنبياء ابتلوا. وقد كان فلما أخرج النبي من مكة ما هي إلا برها يسيرة، ما هي إلا سنة أو سنتان، وحل بهم بأهل مكة من الشقاء يوم بدر ما حل. فقد أتي بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وصناديد الكفر، فألقوا بعد أن قتلوا في قليب خبيث مخبث. ناداهم الرسول وهم جيف: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، تنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى ذكره: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا نذكر نحن وإياكم أيضا بزاد نافع لنا في دنيانا وفي آخرتنا، بزاد نافع غاية النفع مع زاد التقوى الذي يجب أن نتزود به، نذكر بزاد علينا جميعا أن نتزود به. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوالها وهي الظهر، وقيل ويدخل معها العصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى برد الليل وظلمته، وإلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر حافظ عليه، حافظ على القرآن المتلو في صلاة الفجر، فاشهد الجماعة واستمع لتلاوة التاري في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فكيف يليق بك وأنت مسلم أن تتخلف عن شهود الفجر والملائكة حضور وشهود يستمعون قراءة الإمام وينصتون لقراءة الإمام وأنت نائم في غطيط هنالك؟ إنك تحرم من أن تشهد لك الملائكة عند ربك، فإن النبي قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وقد اجتمعوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فجدير بك أن تفتتح صحيفة يومك بصلاة الفجر في جماعة بشهادة حسنة من الملائكة لك عند ربك، وربك أعلم بك. إن النبي قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. إن النبي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ووسم تارك الفجر بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لشهد العشاء. إن قال لك قائل: تعال صل الفجر وسأعطيك 1000 جنيه، تبيت على زوجتك وتبيت على أولادك وتضبط المنبهات وتذكر إخوانك كي يوقظوك لصلاة الفجر من أجل متاع عارض زائل، فكيف بك؟ تزهد في ثواب الله وتزهد في الأجر من الله. إن الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال تعالى لرسوله: والمسلمون له تبع. وإن كانت هذه الآية آمرة للرسول على قول لبعض العلماء فعارضة عليه أمرا على قول لبعض الفقهاء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيل فريضة عليك زيادة على أمتك وهو قيام الليل، وقيل نافلة تطوعا للجميع، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان المقام المحمود أنه الشفاعة العظمى يؤتاها عليه الصلاة والسلام بعد أن تخلى عنها الأنبياء كلهم، كل يقول اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي، فيأتون إلى رسول الله فيخر لربه ساجدا، يفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ويقال له ارفع رأسك اشفع تشفع سل تعطى، فيقوم مقاما تحمده الخلائق كلها بعد أن دنت الشمس من الرؤوس. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل هذا خاص، يا رب أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق، وقيل هذا عام ويبدو أنه الأصح، فكل مسلم عليه أن يدعو الله بذلك. إذا دخلت مدخلا قل ربي أدخلني مدخل صدق، إذا أردت أن تخرج قل ربي أخرجني مخرج صدق، في دنياك كلها يا رب أدخلني مدخل صدق أخرجني منها مخرج صدق. دخلت منزلا يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فكن مباركا أينما نزلت وأينما حللت، لا تنزل مكانا تكن شؤما فيه على أهل المكان، بل اسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، لا تدخل على أهلك بالنكد وتخرج من عندهم وأنت منكد عليهم كذلك، ادخل عليهم بطيب الكلام بابتسامات بمدخل مبارك عليك ومبارك عليهم. إذا خرجت استودعهم الله واخرج بطيب الكلام متحللا من المظالم، دخلت عملك ادخل عملك بطيب الكلام بتسليمات على زملائك بابتسامات في وجوههم بحب الخير لهم. إذا خرجت من عملك تحلل من المظالم واستعفي إخوانك، اطلب منهم أن يغفروا لك، كن مباركا في أي مكان تنزل فيه، لا تنزل بشر ولا تخرج بشر، لا تنزل بمكر ولا تخرج بمكر، ادخل طيب القلب محبا للخير واخرج طيب القلب محبا للخير، اخرج طيب الكلام وادخل بطيب الكلام، لا تكن سبب فتنة ولا سبب نكد ولا سبب حسد ولا سبب وقيعة في أي مكان نزلت ومن أي مكان ارتحلت، كن مباركا على أهل تلك الأماكن، كن مباركا على أهل بيتك على نفسك على أولادك على جيرانك على البلدة التي تحل بها على البلدة التي تخرج منها. إذا دخلت في كلام رب أدخلني مدخل صدق، خرجت من كلام رب أخرجني مخرج صدق، دخلت مستشفى دخلت مصنع أي مكان تدخله رب أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، يتنزل حتى على القبر. اسأل الله أن يدخلك قبرك آمنا مطمئنا، غير مجترم للآثام، غير مجترم للكفر، غير مجترم للشركيات ولا للضلالات ولا للوثنيات، بل يدخلك قبرك مدخل صدق على التوحيد، على الحنيفية السمحة، على الفطرة التي فطر الناس عليها، على الشهادتين، على الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يخرجك من قبرك مخرج صدق يوم يقوم الناس لرب العالمين. سلوا أن يخرجك من قبرك على التوحيد كذلك وبأمن وأمان. ففي أي مكان رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك من عندك وحدك لا شريك لك سلطانا نصيرا، حجة وقوة تنصرني بها على أعدائك يا ربي. اجعل لي من لدنك سلطانا حجة لقمع الشيطان ولقمع الباطل وأهل الباطل، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأقبل على القرآن ففيه الشفاء، فيه الدواء، فيه السلامة، فيه الأمان، به ترق القلوب وتنزلف الدموع، به الأمن يوم الوعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكما بدأنا نعود حتى تدوم عليك النعم، فكل لله شاكرا. وحتى يدوم عليك الإكرام، كل لله شاكرا. فإن قوما ذكرهم الله فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سمى إنسان إذا أنعم عليه أعرض عن طاعة الله ونأى بجانبه عن الخلق واعتزل الخلق، لم تعد لهم فيهم حاجة بعد أن كان يجلس في المساجد ووسع الله عليه، ترك المساجد وأهلها بعد أن كان يصادق الفقراء، ترك الفقراء ومجالسهم وجالس مع أهل الكبر وأهل التعالي. فإياك ثم إياك أن تكون من هذا الصنف. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل يا رسول الله وقل يا عبد الله، كل يعمل على شاكلته، كل الناس تغدو وتعمل على طريقها، فكل شخص يعمل على الطريقة التي يراها سليمة وسديدة. ولكن من الموفق؟ الموفق من لزم كتاب الله ولزم سنة رسول الله. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فوإن تفرقت بالناس السبل وإن تشعبت بالناس الآراء، فعليكم بالوحيين، بكتاب الله، بسنة رسول الله، عليكم بتقوى الله خير زاد، عليكم بالاستقامة خير طريق، عليكم بصالح العمل خير مرد وخير مرجو عند لقاء الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إخواني بارك الله فيكم، قال رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في فصل الشتاء قد نحتاج إلى شيء من فقه هذا الفصل على وجه الإيجاز. فمن فقه هذا الفصل، فصل الشتاء، أننا في الليالي الباردة أو المطيرة، في الليالي المطيرة على وجه الخصوص، يسن للمؤذن أن يقول في أذانه: صلوا في رحالكم أو مكانها صلوا في بيوتكم. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم، ومن حديث ابن عباس مرة، ومن حديث ابن عمر مرة، كلاهما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى تقال كلمة صلوا في رحالكم؟ لا موطنان، أحدهما أنها تقال مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة، فالمؤذن يقول: اشهدوا أن محمد رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، وبعد يقول: حي على الفلاح، إلى آخر الأذان. والمقام الثاني، وكلاهما صحيح، أنها تقال بعد حي على الفلاح، أي أن المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا قال ذلك كانت رخصة للناس أن يصلوا في بيوتهم وهم مأجورون، كما أنهم يصلون الجماعة إن شاء الله. حتى إن ابن عباس أمر مناديا أن ينادي في يوم الجمعة، في أذان الجمعة، في يوم مطير شديد، بهذا النداء. فقال له قائل متعجبا: كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: إني كرهت أن آتي بكم في الوحل والطين، وإني سمعت مؤذن النبي يقول ذلك على عهد الرسول. ولو قال المؤذن حي على الصلاة كانت عزمة، أي كان لزاما أن تأتي، ولكن رخص لكم بقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا أمر. أمر آخر أنه يجوز الجمع عند فريق من العلماء، عند فريق من العلماء بين الظهر والعصر معا، وبين المغرب والعشاء معا، في وقت الظهر أو العصر، أو في وقت المغرب مع العشاء. ورد في ذلك حديث الجمع في المطر، وإن كان ضعيف الإسناد، لكن قال بناء عليه الحنابلة. ولنا في الباب حديث آخر أصح سندا في البخاري، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قال قائل: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فجمع في غير مطر لأعذار أخر، ففي المطر من باب أولى. فيجوز الجمع عند كثيرين من أهل العلم بين الصلاتين، الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، في وقت واحدة منهما، في وقت الظهر أو في وقت العصر، للظهر والعصر، أو في وقت المغرب، أو في وقت العشاء للمغرب مع العشاء. ثم هل تدخل الليالي والأيام شديدة البرد في نفس الحكم، حكم اليوم المطير، أو لا؟ يرى ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الليلة الباردة شديدة البرد، واليوم البارد شديد البرد والرياح، يأخذ حكم اليوم المطير شديد المطر والطين والوحل. وكان يأمر مناديا ابن عمر أن ينادي في الليلة ذات البرد الشديد والريح الشديد: صلوا في رحالكم. فعل ابن عمر في الليلة الباردة موقوف عليه، أما المطيرة فمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عمر قاس البرد والرياح الشديدة على المطر، والله أعلم. تتأتى مسألة المسح على الخفاف، المسح على الخفين. الملبوس في الرجل أشياء، أربعة أشياء: إما النعل الذي نسميه نحن الجزمة، أو الخف الذي يغطي بز الرجل وهو من جلد، أو الجورب الذي هو الشراب، أو الشراك الذي هو له سيور كالقبقاب والشبشب ونحو ذلك. فالشبشب لا يمسح عليه اتفاقا أو عند الجماهير من العلماء، والخف يمسح عليه بالإجماع الذي يغطي الكعبين، أعني بالكعبين بز الرجل مواطن الوضوء. والجورب النزاع فيه قائم، لم يحصل على الجورب إجماع، ففريق يقول بجواز المسح على الجورب وفريق يقول بعدم الجواز. والخبر الوارد في المسح على الجورب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد، لكن الذين قالوا بجواز المسح بنوا على فعل خمسة من الصحابة، صح عن خمسة من الصحابة المسح على الجورب، المسح على الجورب. وآخرون لم يروا جواز المسح لضعف الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. والمسح على الجورب أو على الخفين عند القائلين بالجورب يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا لبست على وضوء لبسته بعد أن توضأت لك أن تمسح عليه لمدة يوم وليلة إذا كنت غير مسافر، ولك أن تمسح عليه ثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافرا، ثلاثة أيام بلياليها إذا كنت مسافرا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، بعض الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء. أيضا إذا هطل المطر، إذا هطل المطر كان النبي يقول اللهم صيبا نافعا. وفي حديث آخر بعلة خفيفة إنه حديث عاد بربه، كان يحسر عن ذراعيه حتى تبتل يده بالمطر، ويقول إنه حديث عاد بربه سبحانه وتعالى. هكذا ورد في خبر في سندي مقال يسير. أما قول اللهم صيبا نافعا فحديث ثابت وصحيح. والدعاء في المطر عموما الخبر به ضعيف، لكن أخذنا الجواز من حديث اللهم صيبا نافعا، فعليه استحب عند الجمهور الدعاء في المطر. لكن إذا اشتد المطر وخشي منه التلف وخشي منه الضرر، شرع لنا أن نقول اللهم حوالينا لا علينا. فكما أننا ندعو الله بأن نسقى وأن تمطر السماء، كذلك إذا خشينا الضرر دعونا الله بصرف الماء عنا. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبة الجمعة، فجاءه رجل قال يا رسول الله، يا رسول الله جاء العيان، هلكت الماشية، جعنا يا رسول الله، الأرض أخفرت، ادعو الله أن يسقينا. فمد يديه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطي قائلا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. ففي الحال تجمعت السحب من كل مكان، وبتقدير الله والله يكرم نبيه بما يشاء، تجمعت السحب المتفرقة من هنا وهنا وامطرت السماء سبعة أيام تمطر السماء حتى عم الغيث. جاء نفس الأعراب أو عربي آخر من نفس الباب في الجمعة المقبلة قال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا فقد تهدمت البيوت. فرفع النبي يديه قائلا اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على منابت الشجر، على منابت الشجر وعلى الآكام والزراب وعلى رؤوس الجبال، أي اصرفه يا ربنا عنا، فهذا يسن وذاك يسن، فتفقهوا في دينكم وتعلموا سنة نبيكم ففيها يسر على نبينا الصلاة والسلام. اللهم فقينا في ديننا، اللهم فقينا في ديننا، اللهم فقينا في ديننا، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أهد ضال المسلمين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المؤمنين، واحكمها بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وفق ولي أمرها للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ورفض المذاهب الأدامة الوافدة إلينا من دول الكفر يا رب العالمين. مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، ثبتنا على الإيمان والهدى حتى نلقاك، زيننا بزينة الإيمان يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين، أصلح لنا نوايانا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا رب العالمين، ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وأنقذ المنكوبين من المؤمنين في سوريا وغزة وبورما وكل البقاع يا رب العالمين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير، فإن صلاتكم وسلامكم تصلان إليه فأرد عليكم مصليا مسلما، ألا وأقم الصلاة.